إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 32 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، هذا وما زلنا نقف أمام كتاب الطهارة، وقد وصلنا إلى الحديث 27 في كتاب الطهارة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. حديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. في اللقاءات الماضية فرغنا من شرحنا لهذا الحديث، ووقفنا أمام موضوع هام يتعلق بهذا الحديث، وهو سنن الفطرة من وجهة النظر الطبية، وبين أيدينا بحث لطبيب يوضح لنا فيه سنن الفطرة من وجهة نظر طبية، فتعالوا نقرأ هذا البحث سويا. الطبيب اللي كاتب هذا البحث يسمى الدكتور حذيفة أحمد الخراط. تعالوا لنقرأ سنن الفطرة من وجهة نظر الطب. يقول: لقد سبق الإسلام أدعياء المدنية الغربية الحديثة حين دعا إلى الاهتمام بالنظافة الشخصية وتحرى إماطة الأذى عن الجسم، واستحق بذلك أن يكون هذا الدين أنموذجا فريدا للفطرة والطهر والنظافة. طبعا بما أنكم تعيشون في دول الغرب فأنتم تدركون هذه الميزة. عندما نرى أن دورات المياه مثلا لا يستعمل بداخلها الماء، طبعا بتنظر انت بقى لعظمة الإسلام، هذا الدين الذي جاء بالطهارة بالاستنجاء بالتنظيف. والعجيب ان احد الاطباء معنا هنا في ألمانيا يتكلم انه كان عاملين شبه اجتماع في مشفى من المشافي في مدينة زربروكن، وبعدين رئيس القسم بيتكلم عن قضية النظافة، وبعدين طبعا بيلتمس المعاذير لما يفعلون ولا يتطهرون، ويزعم أن الإكثار من استعمال الماء عند المسلمين في الاستنجاء يؤدي للضرر، يعني وكأنهم يريدون أن يغطوا أشعة الشمس المضيئة. فقال بعضهم الأولى أن الإنسان حتى لا يستعمل الورق ويقوم هكذا ويتركها تيبس على جسمه. يا الله! فقلت سبحان الله، ما هذه العقول؟ فابتسم الطبيب المسلم عندما وجد تخبطهم، فما أعظم هذا الدين الذي جاء بالاستنجاء وكيفية التطهر. فطبعا الإسلام له السبق في هذا الباب. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. يقول الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه الإمام مسلم وابن خزيمة. وهذه الرواية التي بينت أن من سنن الفطرة هذه العشر، الرواية التي بين أيدينا حديث أبي هريرة تكلم عن 5 سنن للفطر. وأجبنا في الشرح على هذا الإشكال، وعلى العدد هنا 5 وفي رواية 10، قلنا كما ذكرنا من قبل وقال أهل العلم لعل النبي ذكر 5 فأوحي إليه بعد ذلك أنها 10 فذكر بعد ذلك 10. وعلمنا أن العدد لا مفهوم له، أن العدد لا مفهوم له. أيضا من الأقوال أن لعل 5 المذكورة في الحديث الأول لبيان أهميتها إلى آخر ما قيل من أقوال أهل العلم. فنحن الآن معنا حديث 10، وحديث أبي هريرة سمعنا. يقول هذا الطبيب: الفطرة هي شعور يميل إليه الإنسان بطبعه وذوقه السليم. قال أبو شامة: الفطرة في الخلق مبتدأ، أي أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف صاحبها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها واستحبها لهم، ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها. يعني عايز تكون على الفطرة السليمة الصحيحة النقية، حقق هذه العشر سنن الفطر تكمل صورتك وهيئتك، وتكون على الفطرة التي جبل الله العباد عليه. وقد فسر كثير من العلماء الفطرة بأنها السنة، أي الطريقة التي جاء بها الأنبياء، والتي أمر خاتمهم صلى الله عليه وسلم بالحرص عليها والعمل بها. إذن من معاني الفطرة طريقة الأنبياء والرسل. قال البيضاوي رحمه الله: الفطرة المرادة هنا هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، وكأنها أمر جبلي فطر عليه. والإسلام دين الفطرة، وما تعاليمه ووصاياه إلا مما يمت للفطرة بعظيم الصلة ووثيقها. وقد خصت الأحاديث السابقة مجموعة من السنن والتعاليم سماها بسنن الفطرة لارتباطها الوثيق بين الإنسان ووظائفه الحياتية. ولأهمية سنن الفطرة تلك، فإننا سنتطرق إلى ذكر كل سنة منها على حدة من وجهة نظر طبية صرفة. أولا، قص الشارب. قص الشارب، يقول: مما ورد من أحاديث شريفة حول قص الشارب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشارب، أو أحفوا الشارب وأعفوا اللحى. رواه البخاري. أحفوا الشارب وأعفوا اللحى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. خالفوا المجوس، من طبائع المجوس عبدة النار أنهم كانوا يحلقون لحاهم ويتركون شواربهم. تجد ما شاء الله عنده شارب كده مدلدل لغاية فرته، واللحية ما فيش. كما قلت لكم، الآن بقى فيه في العالم مسابقات للشوارب. تلاقي واحد هايف كده عامل شنب 3 متر وبينفق كل ما يملك على شنب. تخيل، شوف سبحان الله الفراغ الغريب. يجيب له زيوت وشامبوهات عشان يخش بمسابقات، يخش بشنبه. أمر غريب جدا، يعني أمر يندى له الجبين خجلا. وللأسف في بلاد المسلمين هذا الكلام موجود، وعند بعض العصبيات موجود، يقول لك الشنب ده رمز العزة، عار أن يحلق شنبه، عار. أو الله، عار أن يطبق السنة. تخيل، شوف يا أخي العقول الخاربة. الشنب عزته في شنبه. انت حاجتك على شنبك ليه؟ الواد خايف، ما انت ما عندك شنب. فالنبي أمرنا أن نخالف المجوس. قال النووي رحمه الله: وأما قص الشارب فسنة أيضا، وأما حد ما يقصه فالمختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة. وإذا درسنا الأمر عن كسب من الناحية الطبية نرى أن من المثبت أنه إذا طال شعر الشارب تلوث بما يدخل الفم من الطعام والشراب. واحد شربه بيأكل معاه وبيشرب معاه، يعني أمر غريب جدا يا سبحان الله. طبعا طول ما عمال يأكل يشرب تلاقي الاكل شغال معاه، الشنب بياكل، وتلاقي كده شنبه ايه مليط، في مليط طيب مش مشكله، مدهن يعني. ايه السبب؟ سبب ذلك احاطة هذا الشعر بفتحة الفم، وهذا يجعل تلامس جزئيات الاكل لحواف الشعر امرا محتما، وكان ذلك سببا في نقل الجراثيم ودخولها الى تجويف الفم. طبعا الشارب يتعرض للأتربة والغبار والميكروبات والجراثيم، وتيجي انت حضرتك تاكل بشنبك، فالجراثيم تدخل مع ايه؟ مع الطعام في تجويف الفم، وكذلك مع الشراب. طيب يقول: ونزيد في الشرح فنقول ان اعدادا هائله من الجراثيم تستقر في خلايا شعر الشارب الطويل، وسيؤول مصيرها حتما الى دخول الفم، هتدخل لا محاله، دخل. طيب اثناء تناول الطعام، ويحد ذلك ويحد من ذلك سنة حف الشارب التي تمنع تماس الطعام بالشعر، ويهدف الإسلام في ذلك أيضا إلى أن يظهر المسلم بمظهر التواضع ولين الجانب. لأن يا جماعة فعلا شوفوا كده، أي إنسان عنده شنب ليه متكبر، يكون معامل يروح حامل لك على شنبك ويبرم لك شنبه كده، ماشي في شنبه سبحان الله إلا من رحم ربي، تلاقي كده سبحان الله الشنب ده بيديله كبر. ده في ناس سبحان الله يقول لك دوجلاس ومش دوجلاس ومش عارف ايه، ويصرح شنب وقد كده شنب، شنب ايه ده؟ انت الحمد لله انت مرتاح انت مرتاح خالص والله راحة. والله العظيم والله يقول لك مش لاقي ياكل عشان يحلى، صح والله يربي شنبه، ما يربي حاجة تنفع ولا ايه؟ مش نربي حاجة تنفع والله، لو رب يمكن لو ربيت قطة في البيت هتنفع، هتنفع، مش تربي لي شنبك يا راجل عيب. المهم سبحان الله، في تطبيق السنة تواضع ولين الجانب، خلافا لما يخلفه الشارب إن طال من مظهر الكبر والخشونة. ايه كمان يا جماعة، ده اضافة لما قال الطبيب، يعني الاسلام دين يحترم مشاعر الغير، اللي بيقولوا عليه الان الاتيكيت. تخيل بقى انت قاعد مثلا عند ضيف عندك، او قاعدين بتاكلوا مع بعض مجموعة، واحد شنبه طويل، والله تخيل انت المشهد ده كده بالله عليك، وهو بياكل تلاقي الاكل على شنبه كده والشراب، طبعا انت بقى هتجيب اللي في بطنك كله، تاكل ازاي؟ هتقرف ولا ايه؟ والله اقرف، انا اقرف لو يا ايه ده؟ ما ينفعش يا ابني، ميكروبات وجراثيم ومظهر مش طيب. والاسلام يقول لك احترم مشاعر الاخرين. وسيدنا النبي لما علم عمرو بن سلمة ازاي ياكل قال له ايه؟ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ليه يا جماعه؟ لان انت لما تقعد تلحوث كده في الطبق بايديك تاذي الاخرين، تؤذي الاخرين، لا كل من امامك، كل منين؟ من أمامك، مش تقعد تدور في الطبق وتجيب من يمين وشمال، وساعات تولد وفرك كده بحالتك بؤسي يا اخي الله يهدي، وتلاقي بعض الناس ما بيغسلش ايديه عند الطعام، ودي مشكله خطيره كمان. قوم اغسل ايديك بالماء والصابون قبل ما تاكل، خليك نظيف، خليك ايه؟ فاهم؟ فاهمين يا ابني؟ ايوه لازم تغسل ايديك، تغسل ايه؟ ايديك قبل ما تاكل، تنظف مراعاه لمن ياكل معك، لمن يجلس زوارك. الإسلام دين جميل جدا يا جماعة، سبحان الله، إن الله جميل يحب إيه؟ الجمال. طيب إعفاء اللحية، لما بقى أتكلم عن إعفاء اللحية بتبصوا لبعض، أنا عارف هتقول إحنا في أوروبا ومش أقول لك لازم نتكلم، ده دين لحية، أنت مسلم، مسلم يعني ملتحي، زينة الرجل فين؟ في اللحية، وقار الرجل فين؟ في اللحية، ملتحي مسلم بيتشبه بالنبي، مش بيتشبه بمايكل جاكسون وغيره قلة الأدب دي، نبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الآن بقى حلق اللحية من المدنية،
تخيل حاجة غريبة جدا، انت ماشي من غير لحية ليه؟ مش انت يا اخي، انا عارف ان انت معذور، انت بتكلم على اللي ماشي من غير لحية بدون عذر، ده انت فين لحيتك؟ حاجة غريبة جدا، مصيبة خطيرة يا جماعة، والله والله مصيبة فعلا. انت مسلم لحية، مسلم شكلك شكل النبي، تتشبه بالنبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بالله عليك لما تيجي يوم القيامة خلي بالك بقى من اللي جاي بقى، والنبي لحيته تملأ صدره وانت جاي من غير لحية بدون عذر. تقول لي النبي ايه لما يسألك عن الواجب ده؟ اين لحيتك؟ تقول لي النبي ايه؟ جاود. هتقول له ايه؟ هتقول ايه للنبي؟ مش عارف هتقول له ايه. لما يسألك اين هدي وسمتي عليك، فين فين اللحية؟ يقول لك في قلبي. قلبك؟ قلبك يا ابو قلب، قلبك يا ابو قلب، لحيتك اللي في قلبك دي. اللحية على الخد مش في القلب. اللحية فين؟ على الخد هنا. لكن في قلبك اسمها لحية؟ اسمها لحية في قلبك؟ كان من عادة الفرس وبعض الأمم السابقة قص اللحية. مين هم الفرس بقى؟ عبدة النار. فنهى الشارع الحكيم عن ذلك لكي لا نتشبه بهم حتى تكون أمة الإسلام شامة مميزة عن غيرها من الأمم. انت ليك سمت خاص مميز، الله ميزك. فجعل زينة الرجل في اللحية وزينة المرأة في قرونها، الضفائر، شعر. الآن المرأة بتحلق شعرها والرجل بيحلق لحيته، ربنا يسلم. يتعرض الرجل بسبب عمله خارج المنزل إلى أشعة الشمس المباشرة وإلى طيارات الرياح الباردة والحارة، وهذا يؤثر سلبا في ألياف الجلد والكولاجين الموجودة في جلد الوجه، ويؤدي تخرب تلك الألياف إلى ظهور التجاعيد بصورة باكرة. ويأتي هنا دور اللحية، خلي بالك التشريع العظيم ده، في صد هجوم أشعة الشمس المباشرة والتخفيف من تأثير تلك الرياح في جلد الوجه. الله أكبر. بالضبط كده، حضرتك ما عندكش شعر في راسك وماشي في مطر، بتعمل ايه؟ بتمسك مظلة، صح يا حاج؟ الله يبارك. عشان ايه؟ المطر ما ينزلش على دماغك، أشعة الشمس ما تلسعكش. سبحان الخالق العظيم. فالملتحي بقى حماية للوجه، والله يا جماعة حماية وصحة وعافية وسلامة، بخلاف الحليق يكرمش جلده بدري ويعجز بدري ويكبر بدري، إنما الملتحي الله أكبر شباب على طول. شوف الصحة، هنكلم من وجهة نظر الطب. ومن الملاحظات الأخرى ما أثبته الطب الحديث من وجود علاقة مباشرة بين تأثير أشعة الشمس المباشر وظهور سرطان الجلد. ولا شك أن شعر اللحية هنا يساهم بوضوح في وقاية الجلد من تأثيرات ضارة كذلك. سرطان الجلد بيجي من أشعة الشمس المباشرة، اللحية بقى بتحفظ الوجه. ومن مضار حلق اللحية الأخرى مرور آلة الحلاقة فوق جلد الذقن والخدين، وهذا يضر عموما بصحة جلد الوجه ويؤدي إلى تهيجه وتخرب أنسجته السطحية، وقد تظهر فيه الجروح الصغيرة نتيجة الاحتكاك مع آلة الملموس يعني. وبمتابعة عملية الحلاقة الميكانيكية نلاحظ تآكل الطبقة الخارجية السطحية للجلد، وهذه الطبقة تمثل خط الدفاع ضد الجراثيم، وبذلك تصبح الطبقات مكشوفة، طبقات الجلد، وعرضة للعدوى بالجراثيم والفيروسات والفطريات. ولهذا فإن حلاقة شعر اللحية يؤدي إلى فتح منافذ العدوى الجلدية. الله أكبر. طول ما أنت بتستعمل الماكينة دي عمال تقطع في جلد نفسك وتجد حبوب ومش عارف إيه وتعور نفسك وتجرح نفسك والجلد نفسه الطبقة الخارجية دي سبحان الله فيها مناعة ضد الجراثيم، خط دفاع، فأنت بتعمل إيه؟ بتشيل خط الدفاع، يبقى الوجه عرضة لأي مرض وعرضة لأي فطريات وعرضة لأي جراثيم. ولهذا فإن حلاقة شعر اللحية يؤدي إلى فتح منافذ العدوى الجلدية وفقد خط مناعة هام أوجده الله تعالى لنا في أجسامنا وهو طبقة الجلد السليم. أخيرا، شعر اللحية يساهم في تدفئة الوجه في فصل الشتاء، في البرد يدفيك سبحان الله، وقاية، شوف ربنا جعل لك وقاية في الوجه من البرد، وهذا عامل يساهم في حماية العصب الوجهي من التعرض المباشر للتيارات الباردة وبالتالي وقايته من حدوث شلل العصب الوجهي. شلل العصب الوجهي. الله أكبر. عشان نعرف يا جماعة مفهوم قول الله تعالى عن النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السواك، نعرف إن كلام عن اللحية تعبكوا شوية، طب ننقل بقى على السواك. وربنا يشرح الصدور، صدور الشباب خاصة لإطلاق لحاهم لأنها سمت الإسلام والمسلمين. مسلم أنا دلوقتي لما أكون بمر في طريق وكل الناس حليقة ما أعرفش فين مين فيهم المسلم، لكن الملتحي معروف أنه مسلم، أشوفه كده ده مسلم هلقى عليه السلام. إنما تشابه الكل دلوقتي، تمشي في أي مكان مش عارف فين المسلم من غير المسلم، اللبس واحد والشكل واحد ولا إيه، هم يلبسوا جنس احنا لابسين جنس، هم حلقين اللحية حلقين اللحية، طب تعرف تميزهم ازاي؟ انما شوف اللحية بقى لان في احكام شرعية تترتب على الكلام، القاء السلام ورد السلام وامور كبيرة جدا يا جماعة، واضح؟ طب انا ماشي في مكان ما اعرفش الناس اللي فيه وكلهم حليق حلقة، اميز بينهم ازاي؟ اميز بينهم ازاي؟ انما اللحية ميزة، ده مسلم شكله يبان عليه ولا ايه؟ بارك الله فيك يا جلوه. مش يقول لك هو نزلوا قرار عندهم في بلدهم اللي يصور للاوز فايس البطاقه يحلق لحيته. تخيل بلاد الاسلام قال يحلق لحيته بدل ما يقولوا قرار لا يربي لحيته، لا يحلق لحيته. ربنا يسلم يا رب. اللهم امين. السواك، نخش على السواك. السواك مرضاة للرب، مطهرة للفم، مطردة للشيطان. يصنع السواك من جذور شجرة الأراك، وهي شجرة عجيبة تستطيع النمو في السبخات المالحة ويمكن ريها بماء البحر. للسواك دور علمي مثبت في تطهير الفم والأسنان واللثة، وبإمكانه أن يكون مقام فرشاة الأسنان والمعجون معا، وأليافه دقيقة تناسب عملية تنظيف الأسنان، وفيه مواد مطهرة وحوامض ومواد عطرية وأملاح معدنية ومواد صمغية، وهذه كلها تدخل في تركيب معجين الأسنان الصناعي. يقول ابن القيم رحمه الله: وفي السواك عدة منافع، يطيب الفم ويشد اللثة ويقطع البلغم، أرسين بلغم مخاط يعني، ويجلو البصر ويذهب البخر، أرسين البخر، البخر ده اللي هو رائحة منتنة بتخرج من الأنف أو الفم نتيجة لإيه؟ للامتناع عن الطعام فترة أو الشراب، فالسواك يذهب هذه الرائحة ويذهب البخر ويصح المعدة ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام ويسهل مجاري الكلام وينشط للقراءة والذكر والصلاة ويطرد النوم ويرضي الرب ويعجب الملائكة ويكثر الحسنات ويجلي الإنسان ويطلق اللسان ويطيب النكهة وينقي الدماغ. فوائد السواك، الله أكبر. واستعمال السواك المتكرر وبخاصة عند كل صلاة كما هي السنة وقاية حاسمة من تسوس الأسنان وتنظيف مستمر وإبادة باكرة للمستعمرات الجرثومية التي تتكون وتنمو بسرعة مذهلة وتعشش بين ثنايا الأسنان. تشير دراسات غربية تميز السواك بنسب كبيرة مرتفعة من مادة النيوسيشات، وهي مادة ذات تأثير مضاد. الله أكبر، ده كمان في علل وأمراض السواك بيعتبر بيدافع عن الجسم ضدها، مضاد للنخور السنية. عارف النخور السنية يعني إيه؟ إن السن يتخرق ويثقب، كل ما تستعمل السواك يمنع إيه؟ من هذه النخور. كما أن استعماله المنتظم يحرض عملية إفراز اللعاب من قبل الغدد اللعابية الموجودة في الفم، وهذا عامل هام في صيانة صحة الفم والتخفيف من حدة ما يظهر فيه من الأمراض. وثمت دراسات أخرى أثبتت جدوى استعمال السواك في علاج التهابات الحنجرة والوقاية منها وما له من تأثير مهدئ للأعصاب، كما أشارت دراسة علمية باكستانية أن للسواك تأثيرا مضادا لما قد يصيب الفم من أنواع داء السرطان المختلفة. السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هكذا قال النبي. طيب، المضمضة من سنة الفطرة أيضا تخلص المضمضة الفم من الكميات الهائلة من الكائنات الحية المجهرية التي تتراكم فيه، ويزداد ذلك الأثر المرجو بالدلك الخفيف للثة والأسنان باستخدام أصابع اليد. يكفي أن تعرف أن عدد الجراثيم الموجودة في سائل اللعاب يساوي 100 مليون جرثومة في كل سنتيمتر مربع واحد. 100 مليون جرثومة داخل الفم في كل سنتيمتر من اللعاب. الله أكبر. المضمضة تطهر الفم. كما أن هناك أعداد هائلة أخرى من الطفيليات والفطريات والكائنات الحية المجهرية الأخرى التي تتغذى على بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان، والمضمضة كفيلة بإنقاذ تلك الأعداد بصورة ملحوظة، وبخاصة إن تكرر هذا الفعل 3 مرات لكل وضوء في الأوقات 5 للصلاة في اليوم والليلة. وما أعظم الأثر حين يتآزر عمل السواك المطهر مع تأثير المضمضة وأحداثها لعمليتي التنظيف والتطهير المطلوبتين. الله، يجتمع السواك مع المضمضة عند الوضوء. استنشاق الماء أيضا من سنن الفطرة. يعد المخاط وما شابهه من مفرزات تتراكم في نسيج الأنف الداخلي وسطا نموذجيا لنمو الجراثيم والأحياء المجهرية الأخرى التي قد تسبب العديد من الأمراض الالتهابية من في حال تراكم المخاط وعدم إزالته وتنظيفه. والاستنشاق عامل هام يخفف تراكم المخاط، وبالتالي فإنه يحد من حدوث تلك الالتهابات. والاستنشاق من الماء أيضا واستنشاق الماء أيضا له دور هام في إزالة ذرات الغبار التي قد تعلق في تجويف الأنف الداخلي، وهذا يعني المحافظة على حيوية الأغشية المخاطية المبطنة لتجويف الأنف. وعلى العكس من ذلك، فإن جفاف بيئة الأنف الداخلية يؤدي إلى تشققها، وهذا يؤدي بدوره إلى حدوث الألم وظهور التخربش. يعني تجويف الأنف الداخلي ده يا جماعة في شعيرات وفي مخاط وما شابه ذلك، فمن السلامة أن يبقى ربا لينا، لأنه لو جف اللي يحصل تشققات وجروح داخل الأنف. فشوف الاستنشاق عامل ايه، يكون بالدور المرطب لتجويف الأنف ويزيل الغبار الموجود بين شعرات داخل الأنف، فيحمي الإنسان من دخول ايه الجراثيم او يقلل منه. وقد وجد الباحثون انه بعد المرة الثالثة للاستنشاق فإنه لا يوجد نمو ملاحظ للجراثيم، ويصبح جوف الأنف خاليا منها بصورة تامة أو شبه تامة. وسبب ذلك هو الإزاحة الميكانيكية لما يتراكم من الجراثيم أولا بأول. طبعا خلي بالك بتتوضى أنت، نقول أقل حاجة في اليوم ده 5 مرات، كل مرة بتستنشق كم مرة؟ 3 مرات، 3 × 5 = 15 مرة، أول بأول تنظف باستمرار. الله أكبر. وهذا من ميزات هذه العبادات الطيبة، ويضمن تكرار الحدث مع كل هدوء مزيدا من تناقص أعداد الجراثيم. طيب، أيضا من سنن الفطرة قص الأظافر. قص الإيه؟ الأظافر، طبعا أظافر اليد والقدمين. يزداد تكاثر الجراثيم على ما يطول من الأظافر، وهذا تناسب طردي، فكلما زاد طول الظفر زاد نمو الجراثيم وتراكمها ضمن نسيجه. كل ما يطول الظفر اللي يحصل يكثر نمو ايه الجراثيم تحت الظفر. ومما شجع على تقليم الأظافر من الأحاديث الأخرى قوله عليه الصلاة والسلام: قلم أظافرك فإن الشيطان يقعد على ما طال منها. قلم أظافرك فإن الشيطان يقعد على ما طال منها. وده يفسر حاجة مهمة جدا يا جماعة، كثرة الخلافات بين الزوجين في البيوت. تقول لي ايه علاقة الخلافات بالأظافر؟ ما كثير من النساء ما شاء الله مربية أظافرها قد كده، طبعا كل ظفر عليه شيطان، واضح، بيقعد على الأظفار. تخيل بقى هي معاها 10 صوابع في ايديها و10 في رجليها، يبقى كم شيطان؟ 20 شيطان قاعدين لك. تخيل بقى انفلت من واحد شبلت من التاني، وتلاقي عامله لك، وفي بقى ما شاء الله بتحط لك كمان ضوافر اضافيه صناعيه تلزق لك ضوافر قد كده، حاجه غريبه جدا. طب دي تاكل معاها ازاي؟ ده الله يهديها. قول لها الله يهديك. مالكش دعوه انت يا حاج. وحديث من قلم اظافره يوم الجمعه وقي من السوء إلى مثلها، أو كما قال النبي. ويزيد الطين بلة والأمر ضررا ما قد تفعله بعض الفتيات أو السيدات من صبغ للأظافر الطويلة بما يعرف بمادة المناكير، التي قد ثبت ضررها لما تحويه من مواد كيميائية مهيجة ومخربة لنسيج الظفر الطبيعي. ويلاحظ من اعتاد وضع مثل هذه المواد ضعف قوة الظفر وذهاب بريقه الطبيعي وكثرة تعرض للكسر. شوف يا جماعة السنة حلوة ازاي، عمالة تلغبط لنا في ألوان، تحط لك أحمر واسود، حاجة غريبة جدا. يا ست الله يرضيك، عندك اللون الطبيعي الجميل، الله خلقك هكذا، سبحان الله. ولذلك يا جماعة كل من يخالف الفطرة يتعب. يعني الجماعة بتوع الفساد دول اللي يسمون الفنانين والمطربين اللي بيعملوا عمليات تجميل في شد الوجه، يقعد يشد في وشه، والله يشد جلد الوش، بعد فترة تلاقي عينيه ما بتقفلش، وتلاقي جلده نزل كده، عارفين الديك ابو الديك الرومي، ها، تلاقي شوية جلد تحت دقنه كده قد كده، هو ملظف كده، وبعضهم بينتحر من تراكم الجلد، وتلاقي القرى دي تشد، والحواجب ما بقاش في حواجب، ويبقى عامل زي المسخ، شيطان والله العظيم شيطان. طب ليه سبحان الله، ليه بتحارب الفطرة؟ مش عايزة تكبر في السن ولا عايز يكبر في السن؟ سبحان الله، التدرج العمري ده شيء سبحان الله، خلقك هكذا، مراحل عمرية، صبا، شباب، شيخوخة، كهولة، لازم تمر عايز انت تعمل ايه؟ سبحان الله. لا ازاي عايز يفضل شباب على طول؟ طيب، تظهر ما يعرف بالحبوب الظفورية بين الزوائد ونهاية الأنامل تحت نسيج الظفر الطويل، وهي مكان لتجمع الأوساخ والجراثيم ومسببات العدوى مثل بيض الطفيليات، وبذلك تكون هذه الأظافر مصدرا للعدوى في الأمراض التي تنتقل عن طريق الفم كالديدان المعوية والتهاب الأمعاء. وقد يسبب الظفر الطويل أذيات بسبب نهايته الحادة والمدببة، يعور حد ويجرح حد، ويحدث ذلك أثناء حك الجلد أو العين مثلا، يقعد يهرش يعور نفسه. طب ليه؟ وبعدين يا جماعة مين اللي بيربي الأظافر غير الحيوانات؟ ولا إيه؟ اللومة خالد مين؟ حيوانات مفترس. طب أنت إنسان كرمك الله عز وجل. قد يستثنى من ذلك من كان في الجهاد في سبيل الله، أحيانا قد يعني تعرفين طبعا المجاهد بيبقى بعيد عن البيت، بعيد عن كذا، ممكن يديله مش عارف الأكل بتاعه، في حاجات بيحتاج فيها إيه؟ آلة. فأجاز بعض أهل العلم للمجاهد إطالة بعض أظافره للاستعمال مع الحرص على تنظيفه، لأن ده في حالة خاصة جدا، عايز ياكل مديله برتقانة، ما عندوش موس، ها هيقشر ازاي؟ طب يلا اهو ممكن نأذن لك في ظفر واحد عشان تستعمل او يستعمل بعض الادوات وكده، لا حرج. بعض العلماء اجاز لمن كان هذا حاله، انما ان نتخذه كده ونطول بظفرنا. هناك بعض الامراض التي يمكن حدوثها في الاظافر الطويله مقارنه مع الاظافر الطبيعيه، ومنها خلخله الاظافر وزيادة تسمك الظفر، وهنا يصبح الظفر شديد السماكة مما يعرضه لسهولة الكسر نتيجة أي رمي يصاب به حتى لو كان الرمي طفيفا. ويسبب ذلك عادة تشوه في شكل الظفر. ومن الأمراض الأخرى المذكورة في هذا المجال التهاب الأظافر ومرض تساقط الأظافر، وهنا ينتقل ينفصل الظفر من سريره أو ينكسر جزء منه ليتساقط لاحقا، ويكثر حدوث ذلك في الالتهابات الفطرية التي تنتج عن تكاثر الفطريات تحت الظفر الطويل. شوف قدي السنة جميلة. ننتقل الآن إلى غسل البراجم، ودي أيضا من سنة الفطرة. البراجم لغة هي عند الأصابع في ظهر الكف. ظهر الكف فين؟ أهو ده الظهر وده البطن، ماشي كده. فوق في هنا بين المفاصل دي اسمها البراجم، شايف كده. لما تتني صباعك وتيجي تفرده، لما يكون مفروض اكيد في اوساخ داخل البراجم دي، طبعا اللي بيتوضى وصلا ما يشعرش بده، انما غيرك اللي بيأثر في النظافة لما يعمل بس يقبض ايديه كده اهو، تجد ايه الوسخات موجودة فين؟ في البراجم دي. فجاء الإسلام يقول لك لا، من سنة الفطرة غسل إيه؟ البراجم. وكذلك علمنا تخليل الأصابع، ودي برضه تاخد حكم البراجم، وانت بتتوضى إيه؟ بتخلل بين أصابعك سواء الإيدين أو القدمين، ماشي كده، توصل الماء في الداخل، لأنه ربما يكون في بعض الوسخات تسبب بعض العلل والأمراض. فما أعظم تشريع الإسلام، ويدخل فيها كذلك مفاصل الأصابع. ويؤدي غسل هذه البراجم المستمر أثناء عملية الوضوء المتكررة إلى إزالة المستعمرات الجرثومية التي تتخذ من ثنايا الجلد في هذه الأماكن كهوفا لها وأخاديد تنمو خلالها وتتكاثر. يعني عارف أنت لو جبت كده المجهر التلسكوب ده وحطيت إيديك تحت منه، مش هتصدق إن دي إيديك، هتجد عليها أتوبان وكهوف وجبال وحاجات بتمشي وحاجات بتتنطط وحاجة، ربنا يسلم، انت طبعا مش شايف بعينيك، لكن تعالى حط قدامي تحت التلسكوب كده وخلي يشوف، يقول لك ايه ده يا ابني، ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ده في عندك اوتوبان بيوصل من المانيا لفرنسا على الحته دي، وفي شاحنات وحاجة، ربنا يسلم. فلازم تهتم بالتنظيف، سبحان الله. وتتكاثر ويصل عدد الجراثيم والفطريات التي تعيش بين هذه الثنايا إلى عدة ملايين لكل سنتيمتر مربع، عدة ملايين جرثومة في سنتيمتر، إيه ده؟ في إيه يا جماعة؟ ده ربنا يسلم، ده الواحد كده ماشي اللي ما بيهتمش بالنظافة ده وبيحققش صون الفطرة. ده عايز أقول لك ده مش عارف إيه، ده معمل جراثيم ماشي متحرك، ده المفروض ما تقربش منه خالص ولا تسلم عليه ويجي يبوسك يا راجل يبوس إيه ده وينزل لك ملايين الجراثيم على جسمك. الحمد لله على نعمة الإسلام، والله يا جماعة والله يا جماعة الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. تتكفل سنة غسل البراجم بإنقاص أعداد الكائنات الحية المجهرية بصورة ملحوظة، وبخاصة لو تكرر الفعل عدة مرات يوميا كما يحدث مع تكرار عملية الوضوء. طيب تعالوا نشوف بقى كمان نطف الإبط. أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن نتف شعر الإبط يضعف إفراز الغدد العرقية والدهنية، والاعتياد عليه دون اللجوء إلى حدقته يضعف الشعر مع مرور الوقت. ومن المعروف لدى أهل الاختصاص أن نمو شعر الإبط يرافقه عند البلوغ نضج الغدد العرقية، بتكبر الغدد العرقية طير بقى عرق، وانتوا عارفين العرق في الصيف ربنا يسلم، وفي الشتاء كمان تجد واحد كده ماشي ريحته مزرنخة، هو يعدي بس لا يعنيك انت تدمع وأنفك يبقى مسكوم، ايه ده فيه ايه يا ربي؟ العرق سبحان الله. فلما تيجي تنتف الإبط انت باستمرار، اولا الشعر بيضعف، كذلك بتضعف الغدد الايه العرقية، ما تفرس كتير ما تنيلش الدنيا، يعني تحد من الروائح اللي انت عارف. سبحان الله. ومن المعروف لدى أهل الاختصاص أن نمو شعر الإبط يرافقه عند البلوغ نضج الغدد العرقية، وهذه بدورها تفرز مواد ذات رائحة مميزة. طبعا لازم تكون مميزة مميزة أو كمان وبخاصة إذا تراكمت فوقها الأوساخ والغبار، كوكتيل يعمل لك كوكتيل بقى، تخيل أنت هي أصلا الريحة من تعرفها وكمان أوساخ وكذرات، ما أنت عامل عيشش تحت باطك ولا إيه؟ مربي لي شعرك تحت باطك ما شاء الله مصر أقد كده هو، طبعا مليان بلاوي سودة، ده إضافة للعرق ما انطقكش والله، مش عارف هو طايق نفسه إزاي والله انا عايز بعد كده اكشف عليك واشوف ايه اللي الشباب بالذات والله لحد هل بتطبقوا السنن دي ولا بتسمعوا وخلاص؟ احسن ربنا يسلم. وعشان كده والله في بيجي لنا شكاوى وبلاوي سودا من النساء مش طايقه زوجها، ليه؟ ما اكيد متنيل بنيله ريحته بتغني عنه. لازم يبقى نظيف، مسلم مسلم. والله تجيلنا ساعات كده مشاكل، يا ستي عايزة تطلق، ليه يا ستي؟ لا حاجات شخصية ما اقدرش اقول عليه. خلاص اقرأ انت بقى يا شيخ البلاوي السودة بقى كلها. لازم تكون مسلم في بيتك، نظيف متعطر طيب تحت الباط، مفيش حاجة تحت الباط، كله نظيف سنن فطرة، مسلم مسلم وكافة، كافة ان انت مسلم. وبخاصة إذا تراكمت فوقها الأوساخ والغبار. ونتف هذا الشعر يخفف كثيرا من هذه الرائحة، ويخفف من الأمراض الجلدية كالسعف الفطري، وده مرض ربنا يسلم منه اللهم أمين، والتهاب الغدد العرقية والتهاب الأجربة الشعرية، كما أن في حلاقة شعر هذه المنطقة وقاية من نمو الحشرات المتطفلة والقمل. عارفين القمل؟ قمل يا وقت مش عارفين يا جماعة مش عارفين الأمل، ما مين اللي يعرف؟ رب سلم. المهم وقاية من نمو الحشرات المتطفلة والقمل ومنعا لتكاثرها فيه. انتوا عارفين الحاجات الحشرات دي يا جماعة من طبيعتها سبحان الله انها بتفرز افرازات كثيرة جدا، ممكن تلاقي أملة واحدة تبيض لك مليون بيضة، حاجة غريبة جدا زي السمك، شفت السمكة بتطلع كام بيضة من تلاقيه ما شاء الله عليها تعمل لك اودية من السمك. ففي الحاجات بتنمو بسرعة باستمرار تتكاثر وانت مش شايفها. ما دي المشكلة لو انت شايفها او بتعمل نفسك مش شايفها. عشان يقول لك اثبت العلم الحديث ان كل سنتيمتر مربع من الجلد الطبيعي تنمو به 100,000 جرثومة. 100,000 جرثومة يا رب سلم. وترتفع هذه النسبة وتصل إلى 10,000,000 جرثومة في جلد منطقتي العانة والإبط يا الله. ولذلك فإن نظافتها وإزالة ما ينمو فيها فيهما من شعر يعد تخفيفا ملحوظا لنمو الجراثيم والكائنات المجهرية الأخرى. إن عملية نتف شعر الإبط أفضل من حلاقته، لأن النتف يزيل الشعر من جذوره، وهناك أعداد هائلة من الجراثيم الفطرية التي تتكاثر في ثنايا الجلد وتحت جذور الشعر. وبالتالي فإن الحلاقة لا تؤدي إلى إزالة كاملة لتلك الكائنات المجهرية الدقيقة كما تفعل عملية النتف. طبعا للمستطيع ندخل بقى على حلق العانة من سنن الفطرة. يقصد بالعانة الشعر الذي ينبت حول ذكر الرجل وقبل المرأة وما يلحق به مثل الشعر النابت حول الدبر. تعيش في كل سنتيمتر مربع واحد في منطقة العانة 10,000,000 جرثومة. والعانة منطقة كثيرة الشعر، ماشي كده؟ والاحتكاك وإهمال إزالة شعرها، عفوا منطقة كثيرة التعرق والاحتكاك وإهمال إزالة شعرها يقود إلى تراكم مفرزات العرق والدهون، كما أن تلوث العانة بالأوساخ يؤدي إلى صعوبة تنظيف المنطقة، وهذا قد يمنع صحة الصلاة لأنه يخل بالطهارة وهي من أهم شروط صحة الصلاة. واضح؟ وعليها النجاسات من بول وما شابه ذلك ويتعذر تنظيفه فلا تصح صلاة. وحلق شعر العانة وقاية من الأمراض الطفيلية مثل قمل العانة. العانة ليها قمل مخصوص، في أنواع كده من القمل بتاعت العانة. والله يا جماعة، والله ده كلام طبي، كلام علمي، ماشي كده. وحلق شعر العانة وقاية من الأمراض الطفيلية مثل قمل العانة الذي ينتشر عند غير المسلمين. يا الله على الرحمة، ينتشر عند غير المسلمين مؤديا إلى ظهور التقرحات والالتهابات الجلدية. بتيجي من التقرحات دي، من الأمل الموجود جوه العانة. يبقى لازم تنظف العانة وتحلق العانة، انت مسلم. المهم، تعيش حشرة القمل واسمها ليسي باللغة الإنجليزية أو ليس في مناطق الشعر الغزير. الله، كشعر فروة الرأس وشعر الإبط وشعر العانة، وتتغذى بامتصاص الدم من جلد المنطقة المصابة، وتتكاثر بسرعة ملحوظة، وتظهر من هذه الحشرة في صورة نقط بيضاء، وتظهر بيود هذه الحشرة في صورة نقط بيضاء مميزة بيسميها البعض كده السبان. نقط بيضاء صغيرة كده، ما دي ايه؟ دي البيض بتاع الأملة. كان في أملة معدية هنا تك باضت، تخيل بقى عيب، ايه اللي خليها تبيض هنا؟ ما انت ما طبقتش سنة الفطرة، اديت لها المرتع انها تبيض. اشرب بقى. الواد يبص قوي. تسبب عضة حشرة القمل تفاعلا التهابيا مع الجلد، ويمتاز هذا الالتهاب بحكة شديدة بسبب ما تفرزه الحشرة من لعاب ومفرزات أذى ذات تأثير. يعني تخيل كده تلاقي نفسك عايز تاكل نفسك وتحكه، ما يلحق ايه الاطشاق، مش شخت عليك هنا، اقعد اهرش بقى، وتلاقي ورمت وحمرت وتقرحات وتشققات. وقد ينتج عن الحكة الشديدة حدوث التهاب موضعي يمتاز بلون أحمر داكن يصبغ الجلد المصاب، وقد يحدث أن تنتقل حشرة القملة بعض الأمراض مثل مرض الحمى الراجعة ومرض التيفس، وسبب ذلك حملها للبكتيريا المسببة للمرض ضمن جهازها الهضمي، ويتم نقل الداء هنا من إنسان لآخر عبر انتقال الحشرة. شغالة بقى من واحد لواحد، تجيب لك منها حط على هنا ربنا يسلم. إنما لو المكان نظيف هتجي لك فين؟ ما تلاقيش ليها مكان. كذلك من سنن الفطرة انتقاص الماء، يعني لسه بنتكلم عنه دلوقتي يا جماعة، الاستنجاء في الحمام، في دورة المية، استعمال المية والتنظيف والتطهر. انتقاص الماء يعني نظافة منطقتي القبل والدبر، وهذا شرط أساسي من شروط الطهارة وصحة الصلاة. مثل اللي بيقول لك نسيبها تيبس على الجسم وليه نستعمل، حتى مش عايز استعمل مناديل، مكسر استعمل مناديل. سبحان الله. يحمل ما يخرج من السبيلين أعداد هائلة من السموم والجراثيم التي إن بقي منها أثر في الجسم سبب له الكثير من المضار، ولهذا شرع الإسلام غسل أماكن الخروج وتنقيتها مما علق بها من أذى. وقد أوضحت دراسة علمية أن الحرص على نظافة السبيلين عامل هام في وقاية الجسم من حدوث سرطان الجهاز التناسلي، ولهذا تقل أعداد المصابين بهذا السرطان بين صفوف المسلمين. لما تشوف كده سرطان الجلد ده تجد في صفوف غير المسلمين كثير جدا، إنما عند المسلمين قليل. ليه؟ الوضوء، الاستنجاء، النظافة. سبحان الله. يقول هذا الطبيب يقل هذا المرض بين صفوف المسلمين الذين يحرصون على تقصي النظافة وانتقاص الماء، ويكفينا أن نعرف أن طرفا واحدا من البراز يحمل 100,000,000,000 جرثومة، عفوا جراما واحدا من البراز يحمل 100,000,000,000 جرثومة. يا الله، ولنا أن نتخيل ما قد ينتج عن إهمال انتقاص الماء من ضرر وأذى بالغين. ننقل بقى على الختان. من سنة الفطرة الختان. الختان مصدر ختن أي قطعة، والمراد به قطع الجلدة التي تغطي حشفة الذكر، ومن محاسن الشرائع التي شرعها الله لعباده. للختان كما يقول الطب الحديث الكثير من الفوائد، فهو يعمل على الوقاية من التهابات القضيب الناتجة عن طرق القلفة، كما أنه الواقي الأكبر من حدوث سرطان القضيب الذي ينتشر في الدول التي لا تختن مواليدها الذكور، كما هو الحال في الصين. طبعا هو الدكتور شكله ما يعرفش غير الصين. ويؤيد ذلك دراسة أمريكية شخصت 60,000 حالة من سرطان القضيب، وكانت المفاجأة أن 10 حالات فقط منهم كانوا مختونين، والباقي بالطبع غير مختونين. من 60,000 حالة سرطان جلدي 60,000 منهم 10 فقط غير مختونين، والباقي كله ايه؟ غير مختون. شوفوا يا جماعه تشريع الاسلام. ويلاحظ ايضا كثره الاصابه بالتهابات المجاري البوليه لدى غير المختونين، وبلغ ذلك 40 ضعفا في بعض الدراسات. وتنص دراسه اخرى ان 95% من الاطفال الذين يعانون من التهاب المسالك البوليه هم من غير المختونين. تنتشر الأمراض الجنسية التي تنتقل عبر الاتصالات الجنسية المحرمة بصورة أكبر لدى غير المختونين، مثل داء الهربس والقرحة الجنسية والزهري والالتهابات الفطرية يا رب والسيلان وداء نقص المناعة المعروف بالإيدز. ومن الدراسات ما أثبتت أن سرطان عنق الرحم أقل حدوثا لدى زوجات الذكور المختونين. ما أعظم تشريع الإسلام. عشان كده كما كان من دعاء الصالحين: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. تعالوا بقى يا جماعة بهذا القدر نكتفي الآن ونقرأ فقط الحديث الثامن والعشرين في كتاب الطهارة، ونرجئ شرحه إلى الدرس القادم إن قدر لنا بقاء. باب الغسل من الجنابة. باب الغسل من الجنابة هو أحد أبواب كتاب الطهارة. الحديث 28 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، أو كما قال النبي. حديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. رواه البخاري ومسلم. إن قدر لنا بقاء وكان اللقاء، نواصل الحديث عن كتاب الطهارة ومع الحديث 28. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.